إلى
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. إيران تحمل الغرب خاصة الولايات المتحدة مسؤولية التأخر في إحياء الاتفاق النووي. غارات صهيونية على قطاع غزة تسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم 3 من قيادات الجهاد الإسلامي. البرهان يعرب عن ترحيبه بأي مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان وتعيد استقرار البلاد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت إيران أن أحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محملة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة مسؤولية التأخر في ذلك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أحياء الاتفاق ممكن تقنيا ودبلوماسيا، مضيفا أن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة، لكن الأطراف الأخرى لاسيما إدارة البيت الأبيض تأخرت في هذا الصدد. وأبرمت إيران مع قوى كبرى هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا اتفاقا بشأن برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018. قالت مجلة فورين أفيرز إن الإدارة الأمريكية فشلت في استعادة الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد مرور أكثر من عامين منذ أن أطلق الرئيس الحالي جو بايدن حملته لاستعادته. وبحسب المجلة الأمريكية يبدو أن البيت الأبيض مهتم بنوع من صفقة أقل مقابل أقل، والتي أعلنت طهران مرارا أنها غير مهتمة بهذا النوع من الترتيبات. وتضيف فورين أفيرز أن الولايات المتحدة أثبتت أنها لا تستطيع الالتزام بكلمتها، كذلك أثبت الأوروبيون أنهم غير قادرين على الوفاء بوعودهم الاقتصادية لإيران من دون موافقة واشنطن. التقى قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قائد الجيش العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي بمعسكر المرتفعة في عمان. وعقد الجانبان خلال اللقاء مباحثات تضمنت عدة ملفات عسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بمختلف القضايا. وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط الجيش العماني، أبرزهم مدير عام العمليات والاستخبارات في الجيش. قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتجهيز القوات المسلحة السورية بأسلحة دفاعية متطورة. وأشار أشتياني إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع دمشق في تعزيز البنية التسليحية السورية وإنشاء خطوط إنتاج المعدات الدفاعية الاستراتيجية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.
مرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران وقوفها إلى جانب سوريا ودعمها في شتى المجالات لا سيما الدفاعية منها، وهو ما أكده وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني حول استعداد إيران لتجهيز القوات المسلحة السورية بأسلحة دفاعية متطورة. أشتياني الذي رافق الوفد الرئاسي الإيراني لدمشق أشار إلى دعم القوات المسلحة السورية في حربها على الإرهاب، وأوضح في لقائه مع الفريق علي محمود عباس وزير الدفاع السوري أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع سوريا في تعزيز البنية التسليحية السورية وإنشاء خطوط إنتاج المعدات الدفاعية الاستراتيجية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري. بدوره صرح الفريق علي عباس أن أمن واستقرار سوريا قد ترسخ بدعم الأشقاء الإيرانيين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتعمق يوما بعد يوم رغم جهود الأعداء للإضرار بها. ولا تزال نتائج زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق تتوالى تباعا، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزيارة إلى سوريا في هذا الوقت لها دلالة خاصة، وكانت في الواقع احتفالا بانتصار محور المقاومة وفرصة عظيمة لتحديد مسار جديد للعلاقات بين البلدين في حقبة ما بعد الإرهاب. وتؤكد التطورات السياسية الأخيرة دور إيران الفاعل الذي رسم خطوات إعادة الاستقرار إلى دول في المنطقة. في سوريا كان الدور الإيراني الاستشاري أمرا فاعلا في مساعدة القوات السورية وحلفائها في القضاء على الإرهاب ومساعدة دمشق على بسط سلطتها وسيادتها على أراضيها، رغم الدعم اللامحدود الذي تلقاه الإرهابيون من مختلف الجهات. كما تؤكد تلك التحولات أن عهد الاستقرار في سوريا وبمساعدة الجمهورية الإسلامية قد بدأ بالفعل.
شن طيران الكيان الصهيوني غارة على قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا من ضمنهم 3 قيادات بحركة الجهاد الإسلامي. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الكيان استهدفت الشقق السكنية لقيادات سرايا القدس، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين جراء العدوان. من جانبها ذكرت وزارة الصحة بالقطاع عدم وجود حصيلة نهائية لضحايا الاعتداء الصهيوني الذي طال مناطق متفرقة من غزة، لافتة إلى سقوط نساء وأطفال بين الشهداء. إلى ذلك أوصت سلطات الاحتلال سكان مستوطنات الغلاف بالتزام الملاجئ فورا تحسبا من رد متوقع للمقاومة على هذه المجزرة. إلى اليمن، حيث كشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن مناورة عسكرية كبرى نفذتها المنطقة العسكرية الرابعة تحت عنوان الوفاء للشهيد القائد. وأوضح مصدر عسكري يمني أن المناورة شاركت فيها وحدات قتالية من مختلف تشكيلات القوات المسلحة، وهي تعد واحدة من أكبر التمرينات التي تجريها القوات اليمنية. وقال المصدر إن المناورة جرت على مساحة 100 كيلومتر مربع بطابع هجومي على مواقع ومعسكرات مفترضة للعدو، وأنها تهدف لرفع حالة الجاهزية وتحاكي الاستعداد القتالي بتنفيذ عمليات هجومية مفترضة ضد مواقع العدو. على صعيد متصل، تتواصل الأعمال العدائية السعودية بشكل يومي في المناطق الحدودية اليمنية، فيما يقدر عدد ضحايا هذه الاعتداءات من المدنيين الأبرياء بالمئات في ظل هدنة يفترض أن تضع حدا لهذه الهجمات.
على الرغم من مساعي السلام الهادفة إلى وقف نزيف الدم اليمني بعد سنوات طوال من القتل والعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي، تتصاعد وتيرة الاعتداءات السعودية على الشريط الحدودي لمحافظة صعدة بشكل يومي، مخلفة المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وملحقة أضرارا جسيمة في ممتلكاتهم.
دين ونستنكر الجرائم السعودية الذي ارتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين العزل في المناطق الحدودية.
الجرائم التي ترتكبها السعودية وأذنابها في الحدود جرائم يندرها الجبين، ولن نتركهم وشأنهم، وسنلاحقهم قضائيا، ولن جرائمهم لن تسقط بالتقادم.
السلطة المحلية في صعدة عبرت عن استنكارها وإدانتها لهذه الجرائم، مستغربة حالة الصمت والتجاهل الأممي إزاء ما يجري، ومحملة النظام السعودي وكل المتواطئين معه كامل المسؤولية حول ما سيترتب على هذه الجرائم من تداعيات.
ندين النظام السعودي وما يرتكبه من جرائم همجية عدوانية من قتل المواطنين العزل في المديريات الحدودية، رغم أن الهدنة قد أعلنت ولها سنة منذ أن أعلنت، لكنها هدنة هشة، ونحن نحمل دول تحالف العدوان وبالأخص السعودية أي ترتيبات تحدث عن هذه الاختراقات وعن هذه الجرائم اليومية بحق الإنسانية في محافظة صعدة.
فيما ندد مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بالمواقف المشبوهة للمنظمات الدولية التي تشرعن هذه الجرائم وتحمي مرتكبيها بكل وضوح.
هز انفجار عنيف وسط العاصمة الخرطوم على خلفية شن الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني غارات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقرب من القصر الجمهوري. وعلى الرغم من الهدنة التي من المفترض أن تكون مستمرة بالتزامن مع مواصلة المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، تجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، وأسفرت المعارك المستمرة منذ 3 أسابيع عن سقوط 700 قتيل و 5000 جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة، فضلا عن نزوح أكثر من 330 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة. أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن ترحيبه بأي مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان وتحقن دماء السودانيين وتعيد اللحمة الوطنية واستقرار وأمن البلاد. وأوضح البرهان أن المبادرة تشمل على الانسحاب من المناطق السكنية والخدمات وإفراغ وسط العاصمة من الوجود العسكري وإخلاء منازل المواطنين العزل من القناصة والاحتلال المسلح. وشدد البرهان على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية في السودان. هذا ولم تحقق المفاوضات المباشرة بين طرفي الصراع في السودان والتي تستضيفها السعودية تقدما لإنهاء المعارك، حيث كشفت مصادر بأن الطرفين متمسكان بالحل العسكري لإنهاء الأزمة، فيما أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هناك توقعات بإحداث خرق في المفاوضات خلال الأيام المقبلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
على شاكلة الهدن السابقة التي لم توقف الصراع في السودان، لم تحقق المحادثات المباشرة بين وفدي طرفي الصراع في مدينة جدة السعودية تقدما، رغم وجود توقعات بإحداث خرق ما خلال الأيام المقبلة. وزارة الخارجية السعودية أعلنت عن بدء مفاوضات في جدة بين وفدين يمثلان كلا من عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدي، وذلك في محاولة لإيجاد وقف للقتال وتثبيت هدنة بين الطرفين. الخارجية السعودية قالت إن المحادثات ستستمر خلال الأيام المقبلة على أمل الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار. البيان السعودي أشار إلى أن الرياض والولايات المتحدة حثتا الطرفين على التوافق حول وقف لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة. هدف المفاوضات هو وضع جدول زمني لمحادثات موسعة من أجل الوصول إلى وقف دائم للمعارك. المفاوضات ترافقت مع وصول مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى جدة، حيث يلتقي ممثلين عن طرفي الصراع، إضافة إلى بحث القضايا الإنسانية في السودان مع أطراف سعودية وسودانية. لكن مصادر أشارت إلى أن جريفيث لن يشارك في المحادثات التي تستضيفها السعودية. الأجواء الإيجابية لم تكن واضحة في المفاوضات، حيث قالت مصادر دبلوماسية سعودية ألا وقف دائما لإطلاق النار في ظل تمسك كل طرف بموقفه واقتناعه بأنه قادر على حسم المعركة عسكريا، وهو ما يتقاطع مع موقف للجيش السوداني الذي أكد أن وفده إلى مفاوضات جدة سيبحث فقط موضوع الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية. وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني في السودان نتيجة استمرار الصراع، فإن توقعات الشارع السوداني ليست أعلى من التوقعات المتواضعة فيما يخص مخرجات مفاوضات جدة.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية. وقال غوتيريش أثناء زيارته لدولة الكونغو الديمقراطية إن القتال في السودان يجب أن يتوقف على الفور قبل أن يدمر البلاد ويعطل المنطقة لسنوات قادمة. وشدد غوتيريش على ضرورة عمل جميع الأطراف على نزع فتيل التوترات والجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف لإطلاق النار يكون مستقرا ودائما في السودان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تحمل الغرب خاصة الولايات المتحدة مسؤولية التأخر في إحياء الاتفاق النووي. غارات صهيونية على قطاع غزة تسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم 3 من قيادات الجهاد الإسلامي. البرهان يعرب عن ترحيبه بأي مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان وتعيد استقرار البلاد. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبائنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى نفوسكم ويغمركم بحلاوة الإيمان ويعطر أجواءكم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم.
ندعوكم أعزائنا لمتابعتنا عبر جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رياض الأشعار الولائية، أملين أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بشذى الإيمان والمحبة. كونوا معنا متفضلين ومشكورين.
أيها الكرام، النتاجات الشعرية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر كاظم جواد صادق الحلفي الربيعي، شاعر وإعلامي، ولد في بغداد سنة 1936، وانتقل مع عائلته وهو صغير إلى كربلاء عام 1941. بدأ مع الشعر الشعبي ثم انتقل إلى الفصحى، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بغداد، ومارس التدريس في إعدادية زراعة كربلاء المهنية حتى تقاعد، فعمل محاضرا خارجيا في كلية الزراعة في جامعة كربلاء.
أعزائنا الكرام، نشر قصائده في الصحف والمجلات، وله مشاركات في المناسبات الدينية والوطنية، وله أيضا 7 دواوين شعرية. وكتب الناقد علي حسين الخباز قراءة نقدية انطباعية عن ديوان الحلفي اللؤلؤ اليتيمة بعنوان شعرية السؤال، قال فيها: تشترك عدة وسائل إجرائية في إنتاج النص الشعري الذي سيمثل سمات التمييز دون الوقوف عند شكل المنجز أو نوعه أو قواعد تجنيسه.
ارتكزت المجموعة الشعرية اللؤلؤة اليتيمة للشاعر المبدع كاظم جواد الحلفي الكربلائي على أسلوبيات متعددة، ومنها أسلوبية السؤال لينفتح عبرها على أفق أوسع، مستثمرا ثراء دلالاته الفنية كما نلاحظ في قوله: فكيف وسيد الشهداء فيها تريب الخد من عصف الرياح، وكيف وكف من قطعت يداه تشير إلى الحسين بخير راحي، تقول: وهل وفيت أنا بعهدي لنصر الحق بالبيض الصفاح.
بآل النبي الرسول الكريم هموع الدفي وملاذ الوحي، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأطائب، يميل المشهد الشعري عند الشاعر كاظم جواد الحلفي إلى اكتناز سمات الحدث التاريخي مع تدفق المشاعر الصادقة بكل ما يمتلك التاريخ الولائي لأهل البيت عليهم السلام من جراح عميقة وحزن وثاب، فلذلك تخرج أدوات السؤال عنده عن تقنيات الجمل الاستفهامية لكونها تسعى بيقظة الوعي الجمالي. ومن المعلوم أن السؤال الشعري أعمق وأشمل وأوسع قدرة على خلق انزياحات وتشكيلات شعرية مبدعة.
شعرية السؤال نمط من الأنماط التي برزت في الأجيال الشعرية القديمة، وهي أحد أهم المناح الفكرية والدلالية والفلسفية التي تحرض على الشعرية وتفتح الباب لشعورية البوحة والمعادلة الصعبة تكمن في حركة السؤال الذي يتحرك في آفاق استفهامية قلقة باحثة عن الحقيقة، بينما مشروع جواد الحلفي هو مشروع يقيني له ثبوتية مستقرة تجاه ما يبثه شعرا، والسؤال اليقيني هو سؤال توكيدي. فنجد أن الاعتماد على السؤال في طرح قيم يقينية يعطي مساحة وافية لعملية التنامي والولوج إلى عمق الحدث التاريخي مع الإحاطة الكاملة بالولائية العميقة في المعنى. يقول: أين المدافع عن حمانا في الوغى؟ أين الهزبر ومن يرف لواه؟ أين الذي حصد الرؤوس بسيفه وسق الحسام دماءها ورواه؟
هناك العديد من الوسائل الإجرائية الأخرى التي تستوعب الممدوح كاستخدامات ياء النداء، فهي معابر الشجن ومتسع لاحتواء المخزون بوعي الولاء، وهي تساهم في تضخيم الفضاء التعبيري كما نلمس ذلك في قوله: يا سيدي، يا من أتيت مجددا عهد الرسالة والخليقة تسعد، يا ابن النبي وأنت خير معلم، هز الطباق السبع وهو موسد.
ويرى أهل النقد أن حضور ياء المنادى يمنح الشاعر عنصر الراوي العليم ليتفاعل يقينه بفاعلية الرمز الولائي المبارك وفاعلية المتلقي المؤمن وفعالية الرؤى المؤسسة لخطاب شعري ولائي يشمل حيثيات المشهد الشعري. والمعلوم أن ياء المنادى تختص بالأسماء أو بالمقدرة منها، وقد استخدمها الشاعر جواد الحلفي لأغراض الندبة وللتوجع والتفجع باعتبارها حروف توكيد، كما نرى في قوله: يا ثاني السبطين يا ألق الهدى، يا فرقدا مذ شع في الأكوان، يا واحدا أدمى السماء بفقده والأرض قد لبست ردى الأحزان، يا ابن الوصي ومعدن الفرقان وابن الهزبر وقاهر الشجعان، يا ابن البتول الطهر يا بدر الدجى وابن النبي وزينة الشبان.
أيها الأكارم، إنه مشروع شعري يكشف عن طاقة شعرية متقدمة لشاعر كبير تمرست تجربته بالشعر العمودي والشعبي بكل بحورهما وتفنن فيهما، وله 7 دواوين مخطوطة.
مستمعين الأحبة، حول النفس الملحمي والحماسي للشاعر كاظم جواد الحلفي ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية لك دكتورنا الجليل، وأمنياتي بالتوفيق والسداد لك أستاذي الكريم الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر كاظم جواد الحلفي مشهورة قصائده بالنفس الملحمي والحماسي، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذا النفس الملحمي والحماسي الذي نجده في قصائده، وهو يتحدث عن ملحمة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يعد الشاعر الحلفي من الشعراء الذين واكبوا رسم الأحداث الحسينية بحروفهم، فكان الشعر شاهداً تاريخيا، لأنه حين يكتب نصا شعريا حسينيا إنما يعول كثيرا على السرد، ولذلك ظهرت سمة متميزة في شعره وهي الإيماء إلى القضايا الملحمية التي تدخل في مضامين الشعر. ويعد هذا الفن مهما لأنه يتعامل مع المتلقي ويأخذ به إلى تذكر الأحداث والإنصات إليه، فكان شعره لسانا تاريخيا أخذ حيزه بأداة تصويرية، فالشاعر الحلفي واكب عملية السرد التاريخي بأداة تصويرية، لذلك كانت قصائده قريبة إلى المتلقي وهو يتأمل الحالات التي حدثت في واقعة الطب. فهناك صور حسية وذهنية في الوقت نفسه تدل على ما حدث في واقعة كربلاء، فكانت أيضا قوافي الشاعر تعتمد على قدرته في ابتكار القافية التي تتلائم مع التنغيم الذي يحاور وجدان المتلقي، لذلك كانت قصائده مشبعة بالانفعال الوجداني وملونة بأحاسيس روحية. وفي الوقت نفسه فهو شاعر يميل إلى أن يجمع بين الوقائع التاريخية وبين إثارة العواطف الإنسانية وبين التذكير لما حصل في واقعة كربلاء، لذلك أخذت نصوصه سمة ملحمية. شكرا جزيلا لكم.
أشكرك جزيل الشكر دكتورنا الجليل الدكتور صباح عنوس أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ابقوا معنا لنستعرض معا المزيد من قصائد الشاعر كاظم جواد الحلفي ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الأحبة، للشاعر كاظم جواد الحلفي قصيدة في رثاء سيد الشهداء عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، تحمل العنوان درس وعبرة، يطلب فيها من زائر كربلاء أن يقف على هذه الأرض الطاهرة وقفة المعتبر، وأن يطلق العنان لدموعه على ما أصاب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله من مصائب طالت السبط الشهيد وأصحابه وأهل بيته. يقول الشاعر: قف بالطفوف وأبن الشهداء، وازرف دموعك لوعة وعزاء، واندب كراما كالأضاحي جزرت، وليوث حرب هزت الأرجاء. لم أنسهم للموت حين تسابقوا، دون ابن فاطمة البتول فداء. هم صفوة القوم الكرام وأنجم، شعت لتهتك ليلة ليلاء.
ثم يخاطب الشاعر سيد الشهداء سلام الله عليه ويصفه بأنه أبو الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وصاحب الفكر الذي أضاء الطريق للأجيال من بعده، وأزاح من طريقها الفتن فمن الواجب علينا إذن أن نتخذ منه قدوة لنا وأن نسير في طريقه، يقول الشاعر معبرا عن المعاني السابقة: أبا الأئمة أنت فكر نير، هتك الدجى فأناره وأضاء، وأعاد تنظيم الحياة لأمة، وأزاح عنها الفتنة العمياء، هو ذا الحسين وواجب أن نقتدي فيه ونسلك دربه الوضاء.
وقال الشاعر كاظم جواد الحلفي من قصيدة حبيب الأرض والسماء، وهي في مدح الإمام السبط الشهيد وخامس أهل العباء عليهم السلام، وذكر فضائله ومناقبه وكونه القدوة للشاعر ومصدر الخيرات ومكارم الأخلاق التي يستمد منها الشاعر نهجه في الحياة ويشق طريقه نحو العلياء، وهو محمل بمحبة الحسين عليه السلام، هذا الشهيد الذي بكت عليه السماء دما وأدمى الكون بمصابه. فلنستمع إلى الشاعر وهو يرسم لنا هذه الصورة البطولية عن شهيد الطف.
بعباب بحرك مركبا تلقاني، أمضي وحبك آية ترعاني، مذ جئت للدنيا وأنت حقيقتي وتفكري وتأملي وبياني، يا خامس الآل الكرام ومن به عقد اللواء لعزة وتفاني،
بك تستثير مشاعري وجناني وتموج عطرا ريشتي ولساني، وتسير في بحر الوداد مراكبي سكرى بخمري ودادك الرباني، وتطير في أجواء حبك فكرتي لتصوغ من أغلى الجمال معاني.
أيها العزاء، أيها الأفاضل، أيها الأكارم، من جملة ما كتبه الشاعر كاظم جواد الحلفي في وصف شخصية السبط الشهيد سلام الله عليه وما تزخر به من معاني البطولة والفداء قصيدة بعنوان سفينة النجاة، وهي في مولده عليه السلام، ويشيد فيها الشاعر بالملاحم والبطولات التي سطرها سيد الشهداء على أرض كربلاء حتى غدا قدوة للثائرين الأحرار الباحثين عن الحياة الكريمة بعيدا عن ظلم الطغاة وجور الجائرين. يقول الشاعر في هذه القصيدة التي ابتعد فيها عن الجانب الرثائي والمأساوي من ملحمة الطف:
ولدت فصرت للدنيا ضياء وأترعت المحبة والولاء بفيض معينك المثري عطاء إلى الأحرار بدءا وانتهاء، مشقت حسام عز ليس ينبو فأرديت المكيدة والدهاء، على دين النبي وخير هاد أنار الكون فخرا وازدهاء.
يعب الثائرون هواك شوقا وغير هواك ما رام ابتغاء، أبا الأحرار حسبي حين أشدو بطيب ولاك صبحي والمساء، إذا ما الناس تفخر بانتماء لغيرك لا أحب الانتماء، وإن روت ظماها من فرات رضيت بنبعك الصافي ارتواء.
كل الشكر والامتنان لكم أحبتنا الأفاضل على جميل متابعتكم لنا، ولقاؤنا معكم يتجدد إن شاء الله في جولتنا المقبلة بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء مستمعينا مستمعاتنا، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. دمتم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في ظل السيرة النورانية لخير الأنام وقبسات منها، نعكس فيها حقائق الرسالة وهديها للبشرية، حيث يتجلى في قبسة هذه الحلقة واقع المرأة في المجتمع قبل الإسلام، وكيفية تعامل وتفاعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك المجتمع ليغير ذلك الواقع الأليم، ويرتقي بالمرأة إلى الشأن اللائق في ظل رسالة الإسلام الحنيف. فتواصلوا معنا. أيها السيدات والسادة، لقد طويت الجاهلية في صفحات الماضي ولم يعد أحد يذكرها، فتلك الفترة شهدت كيف كانت المرارة ترتسم على الشفاه وعلى الوجوه عندما كانت تولد بنت في محيطهم، وكيف كانوا يتعاملون معها. ففي يوم جاء أعرابي من البادية إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدث معه، فكان مما قاله: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيدة، فأخذت بيدها فرميت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتا يا أبتا. فبكى رسول الله حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له الرسول الكريم: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك، فأعاده، فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. هنا تبرز جنبتان: الأولى تظهر الواقع الذي كانت عليه حياة المرأة في المجتمع قبل الإسلام، ومدى الجهل الذي كانوا عليه، والجانب الآخر هو كيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مثل هؤلاء القوم. فرأينا كيف كان النبي يكسب المجتمع وهم يقرون ويعترفون بجهالتهم وتعاملهم مع البنات والمرأة بشكل عام لنبذ تلك العادات الجاهلية. أجل، كان هذا وضع الناس آنذاك، لم تكن للمرأة حق الحياة، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين مثل هذه الجماعة، فقام بإعطاء كل شيء حقه، وأعلى شأن المرأة، وأعاد لها قيمتها الكبيرة. هذه المرأة التي كانت مهانة ومحتقرة من جميع الأطراف، حتى من قبل والدها، حتى أن النساء كن يخفين البنات عن آبائهن، ويمكن القول إن اللواتي تمكن من العيش كن من النساء اللواتي أخفين عن أعين آبائهن، ولم يأنف عن عملية القتل والوأد هذه إلا بعض الرجال من ذوي الفطرة السليمة. وعد هؤلاء فإن معظمهم الذين لم يتعرفوا على الإسلام كانوا من قتلة بناتهم. مثل هذا المجتمع طهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا هو الإسلام رفع المرأة إلى المستوى اللائق بها، رفع شأنها وصانها من كل آفات المجتمع، وحقق لها حقها دون أي نقص. أعزائنا الكرام، أشكر لكم تواصلكم معنا، وإلى قبسة أخرى من سيرة المصطفى نرجو لكم كل الخير، والسلام عليكم.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نتناول فيه أساليب وسبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نستعرض ونشرح أبعاد التقريب ومهمة العلماء في جمع شمل المسلمين وتوحيدهم والخطوات العملية التي تمهد للتقريب بين مذاهب المسلمين. مستمعينا الكرام، إن الدعوة إلى التقريب ذات جذور عميقة ضاربة في أعماق الشخصية الإسلامية، والإسلام صاغ هذه الشخصية لتشعر دائما بانتمائها إلى الأمة. ولقد حطم الإسلام الأطر القبلية والإقليمية، وشد المسلمين جميعا برباط الأمة الواحدة المتجهة في حركتها نحو عبادة الإله الواحد الأحد. وكانت هذه الرابطة الإسلامية تجمع المسلمين على مر القرون، وتوحد أفكارهم وعواطفهم ومواقفهم رغم كل ما عصف بالأمة من عوامل التفرقة والتشتت، ولم يخبو فيها الحنين المستمر إلى تبديل تمزقها بوحدة وتباعدها بتقريب. وأينما تصاعدت دعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي، تجد القلوب تهوي إليها وتلتف حولها، وتجدها تشق طريقها نحو أهدافها بنجاح رغم كل المفرقات والعقبات المفتعلة أحيانا والموروثة من عصور الصراع الطائفي في أحيان أخرى. ولكن دعوة التقريب وجدت لها آذانا صاغية من المسلمين، وساندها وأيدها أبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات من طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي رغم كل ما أحيط بها من إرجاف المرجفين وتآمر المتآمرين ومعارضة المتحجرين.
الله بنوره تجلى،
الله بنوره تجلى، بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى، بمجد القدرة.
مستمعينا الأعزاء، لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه، وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صدق الله العلي العظيم. وهذا الاختلاف مذموم ومنهي عنه في كتاب الله العزيز، ولقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه، وكان يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية. وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه الفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان، ووسع صدرها فيما وراء ذلك ما دام الحكم فيها للحجة والبرهان. مستمعينا الأفاضل، إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة مرضية، وإنما هما دليل حياة وقوة. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهة النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى. إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة، وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل من ممارسة نشاطه. نعم عزيزي المستمع، إن اختلاف وجهات النظر أصبحت ومع الأسف ثغرة يستغلها الأعداء، وزارعوا الفتن فيتخذون منها ذريعة لبث الفرقة والنزاع والخصومة. ولأجل هذا يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة موجودة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح أدوات فتك وأسلحة دمار. لعل أوضح دليل على ما ذكرناه عزيز المستمع ما نجده من اختلاف الآراء بين العلماء، فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، بل هو ساحة للحوار الهادئ في جو تسوده الطمأنينة والسلام. فالاختلاف في الآراء ليس عاملا من عوامل الفرقة والتشتت بمقدار ما هو أداة تستغل أو تستثمر. مثله مثل السلاح الذي يدخر لحالات النزاع والحرب، فقرار الحرب لا يتولد عن وجود السلاح، إنما يتخذ لتوفر عوامل أخرى تؤدي إلى إشعال ناره. فإذا اتخذ قرار الحرب لجأ كل فريق إلى أسلحته ليفتك بالآخر. ولا بد أن نميز إذن عزيزي المستمع بين عوامل الافتراق والتشتت وبين الأدوات التي تستخدم فيه، ومن ثم يفترض أن ينطلق العلاج على أساس القضاء على العوامل وصيانة الأدوات عن الأعداء وعدم السماح لهم باستغلالها.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى.
مستمعينا الأعزاء، بعد كل هذا نذكر الخطوات العملية في طريق الوحدة والتقريب. ومن خلال استعراضنا المتقدم يمكن أن نستنتج ونصل إلى وضع برنامج توحيدي يتمثل بالخطوات التالية. أولا، ليس من الضروري تركيز الجهود التقريبية على أساس تقريب وجهات النظر وتعليق كل الآمال على النجاح في هذا الجانب فقط، وإن كان تقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات الفكرية في حد ذاته أمرا مطلوبا. ثانيا، الإسلام واحد والحقيقة واحدة، والاختلافات قد تكون ناتجة من اختلاف النظر وطريقة الفهم. ثالثا، الخطوات العملية على طريق وحدة المسلمين لا تنظر نتائج الحوارات الفكرية ولا تتوقف عليها، بل على قاعدة المشتركات التي وحدنا الإسلام على أساسها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قراءة كل فريق لغيره من الفرق لابد أن تكون بعين الباحث عن الحقيقة والواقع، لا بعين الباحث عن العيوب وتقصي العثرات، فإن بعض الأقلام التي تصدت لدراسة الفرق والمذاهب لم تتجرد عن عصبيتها وعدائها للمسلمين، فساهمت تلك الكتابات بتعميق الجراحات وتشويه الصور. فعلينا بالدراسة الدقيقة الصحيحة وتقديم النقد البناء والحوار السليم. وأخيرا، لا يمكن أبدا نقل الخلافات إلى دائرة أوسع وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي والاتفاق في النظر.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار.